ألف دينار فدفعها إليه إلى أجل مسمى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب الشروط في القرض. يعني عقد هذا الباب ليبين أن الشروط تلزم ولو كانت في القرض، لأن القرض تبرع وليس بلازم، لكن إذا شرط عليه شروطا فإنها لازمة. هذا في خلاف بين أهل العلم، إذا أقرضه إلى أجل مسمى هل يلزم أم لا؟ أظن المسألة مرت معنا فيما سبق، وأن الصواب أنه يلزم. إذا قال أقرضني كذا إلى سنة وأقرضه على هذا الشرط فإنه لازم، هذا هو الراجح، أنه يلزم الشرط ولو كان العقد تبرعا.
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: في المكاتب شروطهم بينهم. وقال ابن عمر أو عمر رضي الله عنهما: كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله رحمه الله: يقال عن كليهما، عن عمر وابن عمر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتاعيها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط.
يعني قوله عليه الصلاة والسلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله. العلماء قال ليس في كتاب الله، المراد في حكم الله، ليس المراد أنه ليس في كتاب الله في القرآن، لأن القرآن ليس فيه ذكر للشروط الباطلة، لكن يخالف حكم الله، سواء يخالف حكم الله في القرآن أو في السنة، يعني شرط يخالف حكما شرعيا سواء في القرآن أو في السنة. فالله تعالى أمر بالوفاء في العقود، والعقود الشرط من ضمن العقد. الله تعالى قل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا أمر في كتاب الله بالوفاء بالعقود، لكن إذا كان هذا العقد وفيه شرط يخالف حكما شرعيا فلا شك أنه لا يدخل في هذه الآية، يخالف هذه الآية. وذلك بعض العلماء قال حمل كتاب الله على ظاهر القرآن، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قال كل شرط مباح فهو في كتاب الله. أين هو في كتاب الله؟ ها؟ في الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لو قال ما هي هذه العقود التي يجب الوفاء بها؟ وش يقول؟ العقود المباحة لما فيها محرم. إذن كل عقد فيه شرط محرم فهو غير داخل في هذه الآية. على كل أمر سهل في هذا، يعني أول هذا التأويل، هذا ذكر الشنقيط رحمه الله، يعني وجه الحديث بهذا التوجيه، قال كل شرط مباح فهو في كتاب الله. فقوله كل شرط ليس في كتاب الله يعني الحرام، فكل شرط حرام ليس في كتاب الله، حينه في كتاب الله في الآية: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الأمر في هذا السهل واضح، أنه كل شرط محرم ليس في كتاب الله، أي ما يقال ليس في حكم الله، ليس في دين الله، ليس في شرع الله فهو باطل، أو يقال ليس في كتاب الله لأن الله تعالى أمر في بكتابه، أمر في كتابه بالوفاء بالعقود وبما فيها من الشروط. والشرط المحرم لا يدخل، ليس في كتاب الله، كل شرط محرم فهو ليس في كتاب الله، أي لا يدخل في الآية، آية المائدة. الأمر في هذا سهل.
قال رحمه الله: باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم. وإذا قال 100 إلا واحدة أو ثنتين. وقال ابن عون عن ابن سيرين رحمهم الله قال رجل لكريه أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك 100 درهم فلم يخرج. فقال شريح رحمه الله من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وقال أيوب عن ابن سيرين رحمهم الله إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بيني وبينك بيع فلم يجئ. فقال شريح للمشتري أنت أخلفت فقضى عليه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة.
ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. الثنيا في الإقرار يعني إذا أقر واستثنى فإنه يقبل. إذا قال علي 1000 ريال إلا 100 صحيح ما يقال أنه أقر بالألف فيلزمه 1000 ثم أنكر 100 فلا يقبل إنكاره. يقول لا نقول هذا كلام جملة واحدة متصل فكأنه قال علي 900 وإذا قال علي 1000 إلا 100 إذا وصله في الكلام فهو مقبول. لكن لو سكت قال علي 1000 أقر خلاص يلزمه 1000 من أقر على نفسه طائعا مختارا يلزمه إقراره كثير أو بقليل وليس له الرجوع بعد ذلك. هذا أقر قال علي نعم له علي 1000 ثم سكت وبعد 5 دقائق أو 10 دقائق قال إلا 100 أو إلا 200 يقبل ولا ما يقبل؟ الجواب ما يقبل لأنه رجوع عن الإقرار. ومن أقر ثم رجع فلا يقبل رجوعه لأنه منكر الآن عليه البينة. إذا قال أقر 1000 ثم قال إلا 200 بعد مدة يعني بعد فصل طال الفصل بدون عذر فكأنه قال رجع وقال ما له إلا 800 يكذب نفسه. نقول لا أنت أقررت بال1000 فلازمت والآن تدعي أنها 800 فعليك البينة. إن لم يأتي ببينة أنها 800 قضي عليه بال1000 هذا واضح أنه إذا استثنى وصار متصلا حكما يعني متصلا حقيقة أو حكما حقيقة وصله مباشرة قال له علي 1000 إلا 800 هذا متصل حقيقة. حكما مثل لو عطس أو حصل له عارض من يعني منعه من المواصلة ثم واصل يعني أخذ يعطس له 5 دقائق أو كذا ثم بعد ما انتهى قال إلا 100 يقبل هذا لأنه انفصل لعذر. فلا شك أن الإقرار يعتبر جملة واحدة يعتبر جملة واحدة فلا يقال أنه لزمه الأول ثم أنكر بعد ذلك. مختلف العلماء فيما لو استثنى أكثر من النصف. إذا استثنى أكثر قال له علي 1000 إلا 600 فهل يلزمه 400 فقط ولا يلزمه 1000؟ هذه مرت معنا قريبا وأن كثير من العلم ذهب إلى أن الإقرار إذا أن استثنى إذا كان أكثر من النصف أنه إيش لا يصح لغة. فإذا لم يصح يلزمه كل ما أقر به لكن القول الصحيح أنه صحيح وإن كان لغة غير صحيح لكنه يقبل لأن العبرة بقصد المتكلم ولا يلزم باللغة. هذا عامي ولا يعرف اللغة وقال له علي 1000 إلا 900 هو أقر بكم؟ كيف نلزمه بال1000؟ نقول أخطأت في اللغة. ما حوك الله ما له علاقة باللغة كونه يخطئ في اللغة هذا ما يلزمه لأنه عامي واللغة لا يتعبد بها فيلزم بما قصد. فهو قصد 100 لكن أخطأ في التعبير فلا يلزم إلا بما قصد. أما استثناء بالوصف هذا صحيح إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أيهم أكثر المستثنى ولا المستثنى منه؟ المستثنى أكثر، الغاوون والعياذ بالله أكثر من المهتدين بلا مقارنة، من كل 1999 من الغاوين واحد من 1000 من الناجين، نسأل الله يجعلنا منهم، ومع ذلك جاء في القرآن. فإذا الاستثناء إذا كان بالوصف فإنه صحيح لغة، ولو كان المستثنى أكثر من المستثنى منه، أما إذا كان بالعدد فإنه لا يصح لغة، لا صح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه، لكن اللغة شيء والأخذ بالإقرار شيء آخر. ثم ذكر المؤلف هذه الأثار السلف، وأن ما التزم شيء لزمه، وهذا مثل بيع العربون، يقول مثلا اشتريت منك هذه السيارة ويعطيه 5000 3000، قال خذ هذه عربون. وش معنى العربون؟ معروف عند الناس، كأنه قال يعني قال الآن اشتريت منك وسأنقضك الثمن بعد يوم أو يومين أو أكثر، وقال خذ هذا العربون، سلمه 3000 5000. معنى العربون أنه إن لم يأتي في اليوم اللي حدد فهذه 5 لصاحب السيارة ولا بيع بينهما، هذا معروف يسمى العربون، حتى لو لم يقل إن لم آتي فهي لك، لأن هذا معروف، من مجرد ما يقول عربون فهو معروف عند الناس. بيع العربون صحيح، ورد في حديث النهي عنه لكنه ضعيف، وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أجازه المسلمون على شروطهم، شرط له قال خذ هذه 3 إن جئتك بعد 3 أيام وإلا فهي لك، هذا بيع العربون، إن جاء فالثلاثة جزء من الثمن يكمل، وإن لم يأتي فالثلاثة لصاحب السيارة ولا بيع بينهما، ومثل ما ذكر في هذه الأثار. ثم ذكر الحديث الاستثناء إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاه دخل الجنة، يعني أنه استثنى القليل من الكثير، وأن هذا الكلام جملة واحدة، وهذا واضح.
قال رحمه الله: باب الشروط في الوقف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سيرين فقال: غير متأثر مالا.
هذا يدل على أن الشرط الواقف صحيح إذا لم يخالف الشرع، وأنه يجب العمل به، إذا وقف شيئا قال الناظر فلان فيجب العمل به، إذا قال مثلا وقفت هذا البيت ولي السكناء إذا احتجت ما في مانع، أو وقف مزرعة وقال لي أن آكل منها إذا جئت ما في مانع، إذا جاء المزرعة هذه له أن يأكل مع أنها وقف، أو قال الناظر له أن يأكل منها بالمعروف ما في مانع لأنها خرجت عن ملكي على هذا الوجه، فلا بأس، له شرطه. وشروط الناظر مثل ما تقدم، ينظر يرجع فيها إلى العرف، إذا اختلف العرف مع اللغة فإنه يرجع إلى العرف، أما إذا خالف الشرع فإنه باطل، إذا خالف الشرع يحمل على المعنى الشرعي إن أمكن، فإن لم يمكن فإنه يبطل، أي شرط يخالف الشرع فإنه يبطل. لو قال وقفت بيتي على العزاب من أولادي أو على من لم يتزوج من أولادي، يقولون هذا شرط باطل، لماذا؟ لأنه يشجع على عدم الزواج، هذا مخالف للسنة، لأن من تزوج سيخرج، فهذا يفضي به إلى أن لا يتزوج حتى لا يخرج من البيت، هذا شرط مخالف الشرع فيبطل، وهكذا. فإذا أمكن أن يحمل على المعنى اللغوي الشرعي حمل عليه، يحتمل هكذا وهكذا يحمل على الشرعين، إذا لم يمكن فإنه يبطل، وإذا اختلف المعنى اللغوي مع العرفي فإنه يقدم العرفي، لأن هذا هو مراد المتكلم. أوصى أو وقف شاة من غنمه، شاة وش معنى الشاة لغة؟ الواحدة من الغنم، وعرفا ليش؟ الأنثى. فإذا قال شاة في وصية أو وقف فإنها تتفسر بإيش؟ بالأنثى من الغنم، لأن تقدم اللغة المعنى العرفي، لأن هذا هو عرف المتكلمين، هذا الذي أراده بهذه الكلمة، لأن هذا هو المعنى المتعارف عليه عندهم. أما قول عمر رضي الله عنه لا يباع، أنه لا يباع، هذا تأكيد للوقف، حتى لو لم يقل ذلك فإن الوقف لا يباع. قال وقفت بيتي أو مزرعتي، فلا حاجة أن يقول لا يباع، إن قاله فهو تأكيد، لأن يعني هذا هو الوقف، هذا حكم الوقف أنه لا يباع ولا يوهب، ليس للواقف أن يهبه بعد الوقف ولا يورث لأنه خرج من ملكه، لكن هذه الشروط تأكيد لمعنى الوقف، إن قالها فهذه تأكيد، وإن لم يقلها فليست بلازم يثبت الوقف ولو لم يذكر هذه الشروط. يأتي إن شاء الله في باب الوقف العبارات التي يحصل بها الوقف، حق الله فيه كلمات صريحة يحصل بها الوقف بمجرد الكلمة، وفيه أشياء ليست صريحة كناية هل يحصل بها أم لا، يأتي إن شاء الله في بابه.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا، باب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده، وقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جنفا ميلا، متجانف مائل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. تابعه محمد بن مسلم عن أمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن حارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق عن عمر بن حارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا طلحة بن مصرف قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو امرؤ أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه؟ وقد كنت مسندته إلى صدري، أو قالت: حجري، فدعا بالطست فلقد انخنف في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟
كتاب الوصايا، باب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده، وقال الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. هذا الحكم كان في أول الإسلام ثم نسخ بآيات المواريث: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، وهو المال الكثير، إن ترك خيرا المال عموما سواء كان كثيرا أو قليلا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذا منسوخ، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن هذا الحكم منسوخ، كان قبل نزول آيات المواريث كان المال للولد ويوصي للوالدين ولمن شاء من الأقارب، فإن لم يوصي فالمال كله للأولاد. ثم نسخ هذا وحكم وقسم الله جل وعلا المواريث كما جاء في آيات المواريث، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الحكم قد نسخ، لا وصية لوارث، لأن الآية فيها الأمر بالوصية للوارثين، الوصية للوالدين والأقربين، الوالدين يرثون ولا يحجبون بحال، والأقربين هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، قسم وارث هذا قد نسخ نسخت الوصية له، وقسم غير وارث هذا اختلف فيه العلماء، وجمهور العلماء على أنه أيضا منسوخ، الوصية له منسوخة، ويعني اختلف الناسخ، ما هو الناسخ؟ قالوا هذه الآية يعني الحديث ليس فيه دليل على نسخ هذا القسم، القسم الثاني إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لكن غير الوارث لا يدخل في الحديث، ولا مانع أن ينسخ بعض النص ولا ينسخ البعض الثاني، يعني تأتي آية فيها حكمان ينسخ أحدهما ويبقى الثاني، لا في مانع نسخ أحد الحكمين لازم منه نسخ الحكم الثاني. فإذا نقول الوصية للوارث هذه منسوخة، لكن وصية لغير الوارث أين الدليل على النسخ؟ إنسان عنده خالة فقيرة، فنقول هل يجب أن يوصي إليها من الثلث، يوصي لها شيء من الثلث أو لا يجب؟ أما الاستحباب فهذا يأتي إن شاء الله في بابه، لكن الكلام والخلاف في الوجوب. قال أقرب ما يستدل به، قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يوصون للأقربين غير الوارثين، ولو فعله الصحابة رضي الله عنهم لشاع وانتشر، وهذا لا يعرف في وصايا الصحابة رضي الله عنهم، ولو كانوا فهموا الوجوب من الآية لا أوصوا به، لأنه من لم يوصي آثم. هذا معنى أن أنت عندك مثلا خالة وعمة وولد خال ولد عم غير وارث، وربما يكون أخ محجوب عندك أولاد ذكور، فالأخ محجوب أو الأب موجود الأخ محجوب، فأنت يجب عليك، إذا قلنا يجب عليك أن توصي لهؤلاء بالثلث، الوصية ما تزيد على الثلث، لو كان واجبا لأوصى كل واحد، يعني من لم يوصي أثم، لأوصى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كل الصحابة. يقولون ما يعرف هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يوصون للأقارب غير الوارثين، فهذا يعني شبه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على عدم الوجوب، يعني يبعد كل البعد أن يكون واجبا يأثم تاركه، ويعني يتتابع الصحابة رضي الله عنهم على تركه. هذا هو أقرب ما يستدل به على عدم الوجوب، لكن الاستحباب لا شك فيه، لا شك أنه يستحب الإنسان أن يوصي لأقاربه غير الوارثين، ولا سيما إذا كان يعني ما يضر بالورثة، أما إذا كان المال قليلا والورثة فقراء فالأفضل عدم الوصية، يترك المال لورثته لأنهم أحق من غيرهم، لأن الوارث أقرب من غير الوارث لأولى رجل ذكر، فالذين يرثون لا شك أنهم أقرب من غير الوارثين، فإذا كان المال قليلا والورثة محتاجين فلا شك أن الأفضل أن لا يوصي وأن يدع المال كله للورثة، فإن كان المال كثيرا أو الورثة أغنياء وغير الورثة فقراء فالأفضل أن يوصي لهؤلاء الفقراء بالمعروف حقا على المتقين. يعني هذا يدل على الوجوب، يعني ظاهر الآية الوجوب، لكن تقدم الصارف فمن بدله بعدما سمعه، هذا تحذير من تبديل الوصية، لأن يعني الوصية هذه تبرع من الميت، فربما يبدلها من سمعها من الورثة، يعني لما حضر الموت قال أوصيت لأخي بثلث أو الربع وسمعه الولد، فالولد هنا ربما يقول لو سكت ما حد دري، ما علم أحد، وهذا الثلث أو الربع ربما يأتي مالا كثيرا، 100,000، 200,000، 500,000، مليون، على حسب حال الموصي. فيعني لما حضره الموت الغالب أن اللي حوله يكونون من الوارثين، هذا الغالب، أنه الشخص إذا جاء الموت أقرب الناس لزوجته أولاده هم في الغالب يحضرونه، فأوصى قال أوصيت لأخي، وأخوه غير وارث، أوصيت لأخي بالربع أو بالثلث ثم مات. يعني في احتمال قوي أن هذا الولد الذي سمع الوصية يسكت أو يبدل، أوصى بالثلث يقول ترى أبونا أوصى بالعشر أو بكذا، لأنه لما نظر وإذا الثلث مليون، وقال يعني مليون يروح لأخيه نحن أولى به، وسكت. فهذا أمر خطير، والشيطان حريص والنفس ضعيفة، فلذلك جاء هذا التهديد الشديد، الوعيد الأكيد، فمن بدله بعدما سمعه، يعني تأكيد أنه سمع ضبطه، ما عنده شك يقين أنه أوصى، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، الوصي الموصي برئ ذمته، وحتى لو كان إقرار مثلا بدين، فالموصي الآن ثبت أجره وبرئ ذمته، إن كان مستحبا ثبت أجره، وإن كان واجبا فقد سلم من التبعة والإثم على هذا المبدل. ثم هدد جل وعلا بقول إن الله سميع عليم، أي سميع لوصية الموصي، قد سمع جل وعلا وعلم أن هذا قد بدل فسيجازيه على ذلك. فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الجنف هو الميل بغير قصد، جنف يعني مال بدون قصد، جاهل ما علم أنه ما يجوز أن يوصي بكذا أو كذا فأوصى وصية جائرة جهلا منه، هذا جنف. أو إثم يميل قصدا، يعلم أنه حرام ويفعله، فإذا مال الموصي عن الصواب فإنه يشرع للوصي أن يصلح الآن. الموصي أوصى وصية غير جائزة ثم مات، فالدور الوصي الآن أن يصلح، يعدل هذه الوصية ولا يأثم بذلك لأنه محسن. قال فمن خاف الموصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم، أي بين الورثة أو بين الموصى له والورثة، لأنهم سيتخاصمون، فأصلح بينهم فلا إثم عليه. صحيح أنه بدل، لكن بدل تصحيحا وليس تبديلا محرما، هذا إصلاح فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، أي يغفر الله له، ربما أنه يغفر للميت أيضا إذا عدلت الوصية وزال شرها. ثم ذكر الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول عليه الصلاة والسلام ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا يدل على الوجوب، ما حق، يعني ليس له حق أن يؤخر الوصية، أعطاه الشارع ليلتين وفي رواية ثلاث ليالي، هذا أكثر شيء، ورد ليلتين كما في هذه الرواية، ورد في رواية أخرى ثلاث، فهذا أقصى حد، أن الإنسان قد يعني يسوف اليوم واليومين والثلاثة فأعطي ثلاثة أيام كأقصى حد، فإذا زاد فهو آثم. هذه الآن وصية واجبة فيما يجب على الميت من ديون أو أمانات أو نحو ذلك لا يعلم بها أحد، هذا يجب عليه، أنه اقترض من شخص 10,000 ريال ولم يكتب ولم يشهد رحمك الله ولم يعلم به أحد، فيجب عليه أن يوصي، لأنه لو مات يضيع هذا الحق، فيجب عليه أن يوصي. أو له حقوق على الناس، أقرض شخصا مالا ولم يشهد ولم يعلم به أحد فيكتب، يكتب ما له وما عليه، أطلب فلان كذا ويطلبني فلان كذا وكذا، عندي أمانة لفلان كذا وكذا ونحو ذلك. أو زكاة، ربما عنده أرض مثلا وحال عليها الحول وليس عنده نقد ولم تبع الأرض، فيعني يجوز أن يؤخر الزكاة حتى تباع ولو بعد سنة وسنتين، لكن يكتب الأرض الفلانية حال عليه الحول وهي تساوي كذا، فإذا عليه زكاة قدرها كذا سنة وسنتين أو أكثر أو أقل، فلا بد أن يكتب هذه الواجبات حتى تبرأ ذمته. فإن لم يكتب وضاع شيء فإنه يأثم. طيب، قد يقول قائل الشيء الذي عليه واضح، لكن الشيء الذي له كيف يأثم إذا ضاع شيء له؟ لو تبرع به يجوز ولا لا؟ يقول يجوز، يتبرع يسامح المدين. طيب، إذا ما كتبه وضاع كأنه سامحه، يعني هذا قد يستشكل، فالجواب عليه نقول أنت ما سمحت، لو عفوت في حياتك انتهى الأمر، هذا مالك في حال الصحة، لك أن تتبرع بما شئت، وفي حال المرض مالك إلا الثلث، فلو تبرعت به في حياتك ما في إشكال، هذا لك وانتهى الأمر. لكن أنت لم تتبرع وضيعت هذا المال على الورثة، هذا ملكك وسيورث بعدك، فأنت ضيعت هذا المال على الورثة، هذا عدوان على الورثة، لأن المال ينتقل بمجرد موت المورث ينتقل في الحال إلى الورثة، هذا الآن ضيع هذا الحق الذي انتقل إليه، لأنه ما يعرف إلا من جهته وهو قد فرط فيأثم بذلك. هذه أسهل، يعني ترك المستحب هذه أسهل، أن النقل يعني قد ينازع فيه وقال ربما أنهم أوصوا ما نقل وكذا، يعني عدم النقل ليس دليل قوي جدا، لكن الوجوب صعب، تأثيم الناس صعب، كل من لم يوصي لعمة وخالتهم لسيما المحتاجين منهم أنه آثم، هذا فيه ما فيه. لكن مسألة الاستحباب يقول هذا تبرع وهذا إحسان وخير، فما في حد يشك أنه معجور عليه. إنسان مثلا الله مغنيه وورثته أغنياء وعنده خير كثير وله خالة فقيرة، فقال أوصي خالتي 100,000 ريال، عنده ملايين ما شاء الله، من سمع ورأى هذا الوصية ايش يقول؟ جزاه الله خيرا، أحسن بخالتي الفقيرة المسكينة، ورثته كلهم موظفون وكلهم أغنياء، جزاه الله خير. لو قيل ما حكم هذا الفعل وش نقول؟ مستحب بلا شيء، أحد يشك في هذا أبدا، لكن مسألة الوجوب هي اللي صعبة، أنه كل من لم يوصي أثم، هذه فيها ما فيها. أما الحديث الثاني فليس فيه دليل على الوصية، يقول وأرضا جعلها صدقة، يعني منهم قال جعلها صدقة يعني وصية، نتصدق بها أنها وصية، لكن هذا ليس بظاهر، أنه ظاهر أنه تصدق بها في حياته عليه الصلاة والسلام وليست وصية. ثم يقال حتى لو أنه تصدق بها يعني أو أوصى بها بعد موته، لأن الوصية صدقة لكن مؤخرة، الصدقة في المنجزة هذه في الحياة، والوصية صدقة بعد الموت. نقول حتى لو قلنا أنها وصية، نقول أصلا النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يوصي لا حاجة أن يوصي، لأن كل ما ترك صدقة، كما ثبت في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام لا نورث ما ترك، ما لا يرث، لا يرث، لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي صدقة. يعني هذا واضح أنه لا يحتاج إلى وصية، ما تركه فهو صدقة حكما شرعيا من عند الله، وهذا عام في الأنبياء كلهم، لأنه جاء عند النسائي نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، هذا لفظ عام، لفظ الصحيحين خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء عند النسائي العموم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. ولذلك في الحديث الذي بعده لما سئل ابن أبي أوفى رضي الله عنه إلى هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا، يعني ما أوصى، ما عنده شيء يوصي به، يحتاج يوصي، لماذا يوصي الإنسان؟ لأنه لو لم يوصي لانتقل ماله ميراثا، وإذا أوصى صارت صدقة، صارت صدقة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا حاجة أن يوصي بشيء من المال، لكنه أوصى عليه الصلاة والسلام بكتاب الله، وأوصى بأقاربه، وأوصى بالصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، أوصى بالدين كله بالتمسك بالدين، لكن المال المقصود المال لم يوصي بشيء من المال. الحديث الرابع فيه رد من عائشة رضي الله عنها على الشيعة الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي بالخلافة، فعائشة رضي الله عنها كذبت من زعم ذلك، فقيل لها ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن علي رضي الله عنه كان وصيا، يعني أوصى النبي صلى الله عليه وسلم له بالخلافة، فقالت متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري أو قالت إلى حجري، فدعا بالطست في لفظ ليبول فيه فلقد انخنث وفي حجري، يعني مات واسترخى، لأن الميت يسترخي، انخنث يعني استرخى بدنه عليه الصلاة والسلام بسبب الموت، وما شعرت أنه مات، يعني خرجت روحه بسهولة وما شعرت عائشة بذلك، فقالت متى أوصاني، لأنها كانت معه عليه الصلاة والسلام لما اشتد بالمرض مرض في بيت عائشة وهي ملازمة له حتى مات، فهي ألصق الناس به في مرضه، فلو أوصى لا سمعت عائشة رضي الله عنها، فإذا نفت عائشة الوصية فلا يمكن يثبتها غيرها، فأنها لم ترد في شيء من النصوص، لكن هذه كذب وافتراءات من هؤلاء الشيعة، وهذا يدل على أنه كان ناس يعني يغلون في علي حتى في رضي الله عنه في وقت الصحابة، ويزعمون أنه وصي، فردت عائشة على من زعم ذلك. إذا استكثر عائشة يكذب صحابي هذا قد يصل لحد الكفر، الله عز وجل رضي عنهم وزكاهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال خير القرون قرني، فمن زعم من أحد الصحابة يكذب هذا والعياذ بالله قد يصل لحد الكفر. لا يتركون من الأسئلة اللي ما لها داعي، الشيطان فيه إنه صادق ولا كذب، هذه قضية بإجماع المسلمين أن الصحابة لا يمكن يكثر منهم أحد، فنناقش في قضية فيها إجماع، يعني نسأل عن أشياء المؤمن فيها خلاف، فيها احتمال وفيها إشكال، فيها خفاء، لكن مسألة إجماع أهل السنة والجماعة فيهم خلاف، بينهم خلاف، لو قيل هل الصحابة يكذبون ولا لا، في أحد من أهل السنة والجماعة من المسلمين يزعم أن أحد يكذب من الصحابة، هل مر معك أحد قول لأحد؟ مستحيل أحد من أهل السنة والجماعة يدعي أن بعض الصحابة يكذب، فإذا جاءنا يعني قول الباطل لهؤلاء الكفرة الضلال فلا حاجة أن نناقش ونقول قالوا كذا، السنة إجماع انتهى الأمر.
قال رحمه الله: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكثفوا الناس. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله بن عفراء. قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت الثلث. قال فالثلث والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة ترفعها إلى فيف امرأتك، حتى اللقمة ترفعها إلى فيف امرأتك إلى امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه.
يعني هذا الحديث متفق على صحته، وفيه يؤخذ منه عدة مسائل وأحكام. الحكم الأول أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي بأكثر من الثلث، هذا نص صريح واضح أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، والدلالة واضحة. أوصي سعد رضي الله عنه مع أنه ما له إلا ابنة واحدة فقط، قال يا رسول الله إنني ذو مال، له عنده مال كثير رضي الله عنه، ولا يرثني إلا ابنة واحدة، المال كثير والوارثون قليل، ولكن لا يعني كله ورثة من الإخوة وكذا، لكنه يقصد من الأولاد، قد يكون عنده ورثة من العصبات، هذا هو الظاهر، لكن أراد الأولاد، المال إلا بنت. فأتصدق بثلثي مالي في لفظ أتصدق، واللفظ الثاني كما هنا أوصي، فيحمل لفظ أتصدق على لفظ أوصي، لأن الوصية فيها هي في المعنى صدقة، فإذا اللفظ صدقة يحتمل الوصية، وصية لا يحتمل الصدقة المنجزة، فيؤخذ بماذا؟ باللفظ الصريح الذي لا يحتمل، والمحتمل يؤول بما يوافق الصريح. إذا نأخذ بلفظ أوصي لأنه لا يحتمل الصدقة المنجزة، إذا هو نص صريح في الوصية وليس في الصدقة المنجزة حال الحياة. الصدقة المنجزة لها دليل آخر، أن الإنسان إذا كان مريضا أنه لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث، يعني الحكم صار واحدا، سواء نجز أو أوصى بعد الموت الحكم واحد، لا يجوز له أن يتعدى الثلث. لكن الوصية ثبتت في حديث سعد رضي الله عنه، والصدقة المنجزة ثبتت في حديث عمران رضي الله عنه عند مسلم في قصة الرجل الذي أعتق 6 مماليك ليس له مال غيرهم، هذا نجز، كان في مرض الموت في الموت فأعتق 6 كلهم، تصدق بماله كله ليس له مال غيرهم، وهو في حال المرض والموت يعني قرب الموت، فلما اعتقهم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال غضب، وقال عليه الصلاة والسلام لو شهدت قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين، هذه زيادة عند أبي داود. ثم جاء بهؤلاء الأعبد 6 وأقرع بينهم وأعتق 2 ورق 4، هذا واضح لأنه لا ينفذ إلا الثلث، لأنهم 6 فأعتق 2 يعني نجز 2 عتق 2 وأبقى 4، فإذا هذا الدليل على أنه من كان في مرض الموت، مرض الموت يعني الذي لو مات منه لم يكن مستغربا، أما الأمراض التي ما جرت العادة يموت منها كالصداع اليسير وجع الضرس والزكام ونحو ذلك، هذا ليس بمرض موت، هذه أمراض خفيفة ويندر أن يموت الإنسان منها، أما المرض الذي لو مات منه لم يعد نادرا فإن هذا يعتبر مرض الموت، وليس بلازم أنه يموت منه مثل السرطان نسأل الله العافية، لا، هذا مرض يعني الموت شبه محقق فيه، لكن فيها أمراض محتملة، يعني احتمل الموت احتمل عدم الموت، أحيانا يموت بعض الناس منها وأحيانا يشفى، لكن لو مات لا يعد نادرا، هذا يعتبر مرض، لأنه فيه احتمال أنه يموت. طيب لماذا يمنع من الصدقة أو الوصية بأكثر من الثلث؟ يقول لأنه الآن زهد بالدنيا، لما أحس بقرب الأجل صارت الدنيا ما تهم الآن أنه سيموت بعد يوم ويومين وثلاثة، فلا يبالي، يمكن يصدق بكل ماله، فيكون فيه عدوان على الورثة، لأنه بمرضه تعلق حق الورثة بالتركة، بمرضه إذا مرض تعلق حق الورثة بالتركة، لكنهم لا يملكونها إلا بعد الموت. هذا الآن تعلق حالة وسط، قبل أن يمرض ما لهم أي علاقة بالتركة، إذا مرض تعلق حقهم بها يترتب عليها أحكام، بعد الموت يملكونها. فإذا في هذا الحالة الوسط يقال أعطي حكما وسطا، لا يمنع من الصدقة مطلقا، ولا يجوز أن يتصدق بكل ماله أو بما زاد على الثلث الثلث فقط. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال وددت أن الناس، أو سيأتي فيما بعد، قال لو غض الناس إلى الربع، لو وددت أن الناس قد غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، والثلث كثير يعني الأفضل أن يوصي بأقل من الثلث. أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه، يعني إيش؟ يعني الخمس، واعلموا أن خمس الغنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية. فأبو بكر رضي الله عنه اختار الخمس، يعني الأفضل أن الإنسان ينزل عن الثلث، الثلث جائز والنزول عنه أفضل، من أجل أن يترك المال أكثر المال للورثة. ثم ذكر السبب عليه الصلاة والسلام، قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر عادة يتكففون الناس. يعني معناه هنا لو قال قائل ما حكم الوصية، يقول الوصية لها حالات، قد تكون واجبة إذا كان عليه حقوق أو له حقوق كما تقدم، وقد تكون مستحبة إذا كان عنده مال كثير زائد عن حاجة الورثة، فإن هنا الوصية سنة مستحبة لما فيها من زيادة الأجر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام سند حسن له شواهد قوى بها، قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم، هذه صدقة من الله فيها يعني خير فيها أجر فهي مستحبة. إذا كان المال قليلا والورثة فقراء، يعني المال بقدر حاجة الفقراء ولا بقدر حاجة الورثة ولا يزيد، فإن الوصية مكروهة هنا، الوصية مكروهة. لماذا؟ لهذا الحديث، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير، إذن الوصية مفضولة، تركه أفضل. بعضهم يقول يكره، الأمر سهل، يكره ما ينبغي خلاف الأولى، الأمر في هذا سهل، يعني الأفضل أن يترك المال كله للورثة، لأن المال لا يزيد عن حاجتهم. هذا عنده ما شاء الله 10 أولاد وزوجة كلهم فقراء، ليس عندهم مال ولا وظيفة ولا شيء، وماله يعني 500,000 أو 1,000,000 ريال، وهؤلاء صغار وعشرة، وهذا المليون يعني يا الله يكفيهم حتى يبلغوا، حتى يتوظفوا ويستغنوا. إذن ما ينبغي أن يتصدق بالثلث أو الربع ويترك ورثة. لماذا؟ لأنه سينقل هذا المال من الأقارب الفقراء إلى فقراء أجانب، ولا لا؟ الوصية وين تروح؟ على أعمال البر، على الفقراء، قل أوصيت بمالي للفقراء والمساكين أو بناء مساجد أو نحو ذلك، هذا نفع لعموم المسلمين كالمساجد، أو مال ينفق على الفقراء الأجانب ولو تركه لذهب إلى فقراء أقارب، بل هم أقرب الناس إليه، فلا شك أن يكون يتصدق على فقرائه الأقارب فأولى بلا شك من فقراء أجانب، وإذا تركه بهذه النية فهو ماجور. إذا تركوا بهذه النية كان يريد أن يوصي، لكن لما تأمل وجد أولاده فقراء قال لا، إذن سأترك المال لهم. يقول جزاه الله خير، يتصدق الآن بهذا المال عليهم وله أجره. وهي أفضل من كونه يصرفه إلى الأجانب. أما إذا كان المال زائدا فإن الأصل في هذه الوصية الاستحباب، يعني فيه واجب وفيه محرم وفيه مستحب وفيه مكروه أو خلاف الأولى. الواجبة كما تقدم في الحقوق، والمحرمة أن يزيد على الثلث، المحرم أن يزيد على الثلث أو يوصي لوارث، مع أن الوصي لوارث هذه فيها خلاف، لكن الزيادة على الثلث هذه محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى سعدا رضي الله عنها قال أوصي بثلث، صدق بثلث مالي أو أوصي بثلث مالي؟ قال لا، لا يعني ما يجوز. قال بالنصف؟ قال لا يعني لا يجوز. فإذا الزيادة على الثلث حرام، هذا الواجب وهذا المحرم، وبينهما مستحب. المستحب صورته إيش؟ إذا كان المال يزيد على حاجة الورثة إنه يستحب أن يصرفه إلى فقراء آخرين، لأن هؤلاء أغناهم الله بما يبقى بعد الوصية. المال كثير ويغلب على ظنه أنه يزيد، عنده 10 ملايين وعنده ولدين أو 3، فهذا المال كثير، فيستحب أن يوصي في جهات البر. تصدق عليكم بثلث عند وفاتكم، يعني الأصل أنه عند الوفاة أنه ما له حق أن يتصرف، لكن الشرع استثنى الثلث، لأنه الآن صدقته قد يقال أنه ما له فضل فيها، لأنه لما علم أنه سيموت تصدق، ما له فضل. كان عنده 1,000,000 وهو في حال الصحة، قلنا إذا قيل تصدق قال لا يا أخي أنا محتاج وأنا أخاف أني أفتقر وكذا، لكن إنسان علم أنه سيموت، غلب على ظنه أو تيقن أنه سيموت قريبا بعد 1-2 3، مثل ما في مرض سرطان والمرض اشتد وانتشر وعرف أنه مهما عاش لن يتعدى أسبوع أو شهر، المال ما يهمه الآن ولا لا، ما يبغى، عنده 1,000,000 خاص ميت ميت، يقول يمكن يتصدق ب100,000,000 دفعة واحدة، هذا ما يجوز، لأنه الآن سيحرم الورثة، لكن الله جل وعلا تصدق، يعني أجاز له أن يتصدق بالثلث صدقة من الله عليه، وإلا يعني يمكن أن يمنع مطلقا ما يتصدق بشيء. زيادة في حسناتكم، يعني زيادة في أعمال الخير، لأنه يعني كان يتصدق في حال الصحة، فلما مرض الله تعالى فتح له مجال أنه يتصدق ليزيد عمله حسناته. إذن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نص على يعني الضابط في الصدقة المستحبة، أنك أن تذر ورث يقنيها، هذا هو الضابط. إن كان المال يزيد عن حاجتهم ويتركهم أغنياء فله أن يوصي بالثلث أو أقل، إذا كان لا يكفي الورثة وسيكونون فقراء إذا أوصى فإنها الوصية تكون مكروهة. النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة. طيب من تصدق من ليس له وارث، هل يجوز أن تصدق بأكثر من الثلث؟ هذا ما له وارث أبدا، لا فرض ولا تعصيب، فهل يجوز أن يتصدق بماله كله؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه يجوز أن يتصدق بماله كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة والحكم يدور مع علته. لماذا يمنع أن يزيد على الثلث؟ لئلا يحرم الورثة، وهذا لا وارث له أبدا. وهذا يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر الحافظ أنه أيضا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنهم أجازوا لمن لا وارث له أن يتصدق بماله كله، وهذا صحيح لأن العلة منصوص عليها والحكم يدور مع علته. ثم بين عليه الصلاة والسلام قال وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، يعني ليترك المال للورثة لا يعني يضيق صدره يقول والله حرمت الصدقة وكذا، يقول لا هذا صدقة منك عليهم، كل سواء أنفقته في الحياة على زوجتك وأولادك أو تركته بنية لم تتوصي بنية أن يكون لهم فهذه صدقة فلا تحزن بهذه النية هو صدقة بدل ما يروح للأجانب هو صدقة على الأقارب. ثم بين له عليه الصلاة والسلام أنه لن يموت في مرضه ذلك. هذه من آيات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن غيب واقع كما أخبر. قال وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك أناس. انتفع به أناس وهم من أسلموا على يديه رضي الله عنه لأنه هو الذي هو أمير القادسية فتح فتوحا كثيرة في العراق فدخل الناس أسلم الناس بسبب سعد رضي الله عنه. وبر بك آخرون هم الذين أبوا وقتلوا في المعركة وأمثالهم هؤلاء ينضروا به لأنه قاتلهم فقتلهم على الشرك فانضروا انتفع بأقوام وتضرر بآخرون.
قال رحمه الله
في نفس الحديث في بعض الروايات لكن البائس سعد بن خولة قال رثى له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة لأن المهاجر لا يجوز له أن يعود إلى البلد الذي هاجر منه وسعد هذا رجع إلى مكة ومات بها فالنبي صلى الله عليه وسلم رثى له لأنه عصى بالرجوع والموت بالبلد الذي هاجر منه. لذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث عمرو الحضرمي قال عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثا يعني مفهومه أنه لا يجوز أن يزيد على ثلاثة أيام إذا انتهى الحج له ثلاثة أيام ثم يسافر. وهذا ليس خاصا بمكة هذا يشمل كل من هاجر من بلد كفر إلى بلد إسلام ثم فتح بلد الكفر هذا صار بلد إسلام فليس له أن يرجع إلا إذا جاء لحاجة فإن لم يكن حاجة له ثلاثة أيام فقط. نعم الأصل العموم من ادعى الخصوص عليه الدليل يقيم المهاجر هذا وصف كل يشمل كل مهاجر فمن ادعى أنه في مهاجر دون آخر فعليه الدليل. يرحم الله ابن عفراء أنا كنا قال ابن عفراء هذا خطأ قال حافظ من خطأ ولا الصواب أنه سعد بن خولة لكن البائس سعد بن خولة الله أعلم أنه فعل فيه شيء. لا السعد بن خولة مات قال لكن البائس سعد بن خولة لأنه مات بمكة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بين له أنه لن يموت لأن سعد مرض في مكة بعد حجة الوداع مرض في مكة وخاف أن يموت مع أنه ما يأثم لأنه غصب عليه بدون اختيار أنه مرض بعد حجة الوداع في مكة لكنه أيضا ما أحب أن يموت في البلد الذي هاجر منه أحب أن يموت في هجرته وقال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم يعني خاف من ما يموت لأن يعني حب أن يموت على حال أحسن من هذا الحال ولو كان معذورا لكن لا شك أنه من مات على حال أحسن فهو أكمل. وأن الإنسان ورد في الحديث أنه يقاس له إذا مات في غير بلده أنه يقاس له من بلده إلى المكان الذي مات فيه من الجنة أنه ورد عند الترمذي أن رجل مات في بلده قال مات في بلده قالوا نعم قال يا ليته مات في غير بلده يعني الذي ولد فيه قالوا وما ذاك الرسول قال إن المؤمن إذا مات في غير بلده قيس له من بلده إلى المكان الذي مات فيه من الجنة فكيف إذا كان مهاجرا فهذا لا شك إن إذا مات في هجرته في بلد الذي هاجر يكون أعظم أجر ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله يدركه الموت في هجرته هذا أعظم. سعد من والله رثى له البائس سعد بن خولة البائس، هذا وصف له يعني بائس، ايش معنى بائس؟ لو انه معذور ما وصف بهذا الوصف. وذكروا في السيرة دار المراجعة وكذا بس قديم من عهد فيها، لكن كلمة البائس هذه في فيها يعني ما فيها، واضح انه لو كان معذورا ما يوصف بالبؤس ولا لا؟ لا إذا كان معذورا ما يأثم، ما يوصف بالبؤس. هذا إنسان ذهب للحج إلى مكة، هاجر مكة وراح يحج ومات في أثناء الحج، ما عليه لوم ولا يوصف بالبؤس، مات معذورا ما عليه أي شيء. لا مو بالظاهر إنه يعني ما دام إنه ذهب إلى مكة إلى المدينة وجاهد ثم رجع للحج ومات فيها، ما يظهر إنه مات تتم له الهجرة.
ذكر أنه شهد بدرا.
إيه. اللي يساعد المصلى.
إيه.
الله على نجد تحتاج تأمل. الله. ها؟ ها؟ في حجة الوداع عام، هل في أثناء الحج ولا بعدها؟ يعني يمكن في حجة الوداع يعني بعد ما انتهى الحج بقي مثلا 4 أيام 5 أيام ثم مات، يعني يحتمل. ما قال مات في أثناء المناسك ولا مات في اليوم 9 ولا في اليوم 10 ولا 11. لا، في حجة الوداع هذا وصف يعني في ساعة، يمكن انه بعد حجة الوداع بقي أكثر من 3 أيام ثم مات، هذا يحتمل، يحتاج إلى النظر في هذه المسألة، يعني تأمل ويراجع كلام العلم متى مات. لو تراجع السير ينصون على موته متى كان، لو راجع عدد الصحابة في حياة الصحابة وما شابه طبقات بن سعد ونحوها يتبين هذا. عام حتى غير المهاجر، عام الحديث عام، هذا من باب الفضائل، يعني ليس ما عليه لوم أن يموت في بلده، لكن لو مات في غيره كنا أفضل.
قال رحمه الله: باب الوصية بالثلث. فقال الحسن رحمه الله: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. وقال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ادعو الله ألا يردني على عقبي. قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة. قلت: أوصي بالنصف. قال: النصف كثير. قلت: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. قال: فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم.
باب الوصية بالثلث. وقال الحسن رحمه الله: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. وقال الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، يعني معناه أن الذمي إذا تحاكم إلينا، أما إذا لم يتحاكم مع الأحكام الشرع الإسلام ما تلزم أهل الذمة. لكن هنا المؤلف أشار هذا، قال: ونحكم بينهم بما أنزل الله، يعني إذا جاءنا ذمي قد أوصى بأكثر من الثلث يتحاكم إلينا فنبطل وصيته بما زاد على الثلث، أما إذا لم يأتي فلا شأن لنا به، هذا ليس بمسلم. فإذا هذا هو المراد، أنه إذا تحاكم إلينا فنحكم عليه بحكم الإسلام. هذا الصواب في هذه المسألة، أن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا فإننا نحكم بينهم بكتاب الله، تقول تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. وذكر حديث ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه: لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، يعني أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الثلث وأشار إلى أنه كثير. فإذا جمعنا بين الأمرين نقول: الثلث جائز والأفضل أن ينقص منه، كما قال ابن عباس وكما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأوصى بالخمس. ثم قال والنصف كثير، هذا ما في إشكال لأنه قال النصف كثير هنا وفي اللفظ الآخر قال لا، فإذا النصف كثير ممنوع والثلث كثير جائز فلا إشكال. وقد يقول قال اشترك النصف والثلث في الوصف، قال النصف كثير والثلث كثير، فكيف جاز الثلث ولم يجز النصف؟ نقول لأن الرواية الثانية بينت المراد أنه كثير ممنوع وهذا كثير جائز، والأفضل منه الربع أو الخمس.
باب قول الموصي لوصيه تعاهد ولدي وما يجوز للوصي من الدعوة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن أمتي أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهل الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله.
باب قول الموصي لوصية عاهد ولدي، يعني معناه أنه يجوز للإنسان أن يوصي لأحد من الناس أن يتعاهد ولده، يعني يكون هو الوصي عليهم من جهة المال من جهة تزويج البنات وما شابه ذلك. وجه الاستدلال من الحديث واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا على أن عتبة عهد إليه، عتبة قل إنه ابن أخي عتبة عهد إلي أنه ابنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال مالك علاقة بعتبة أو مالك ليس ولدك، أقره على هذه المخاصمة لأن عتبة عاهد إليه وأوصاه. فإذا معناه أن من أوصى شخصا بالنظر في أولاده كذا فله ذلك، ويكون الوصي قائما مقامه في تربية الأولاد وفي حفظ أموالهم وفي القصر منهم ونكاح البنات تزويج البنات، وله أن يطالب إذا حصل شيء وحد اعتدى عليهم له الحق بأن يخاصم ويطالب، فهذا هو الوصي له هذا الحق وله أن يطالب به. وجه الاستدلال واضح من الحديث، أما ما يتعلق بالحديث هذا يأتي في بابه شيء.
باب إذا أومى المريض برأسه إشارة بينة جازة. حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رب رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها فجيء به فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة.
إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، هذا فيه تفصيل، إذا كان إقرارا على نفسه فإنها جائزة هذا ما في إشكال، أما إذا كان إقرارا أو دعوة على غيره فإنها لا تجوز، لأن الإنسان لا يقبل قوله على غيره أو إقراره على غيره. وهذا الحديث ليس فيه دليل أو دلالة على أن اليهودي رجم بإقرار المرأة، وإنما قال اعترف، فهذه الإشارة الجارية صارت قرينة فأخذ اليهودي بهذه الإشارة وحقق معه، وربما أنه أيضا ضرب أو عذب أو نحو ذلك ولم يذكر، المهم أن إشارة أن اليهودي لم يقتل بإشارة الجارية بقوله فلم يزل حتى اعترف، إذن قتل اليهودي قصاصا باعترافه. إذا اعترف المريض إشارة برأسه نقول ننظر، إذا كان يعترف على نفسه قيل فلان يطلبك شيء، أن جاء واحد يدعي أنه يطلب هذا المريض وهذا في شدة المرض ولا يستطيع الكلام، قيل له فلان يطلب كذا، قال أشار برأسه، يقول تقبل الإشارة ويثبت ما أقر به. لكن هل يقبل الإقرار لوارث وكذا؟ هذه مسألة خلافية، فيها خلاف بين العلم، لعل تأتي إن شاء الله في مكانها.
قال رحمه الله: باب لا وصية لوالد. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
المؤلف ترجم بلفظ الحديث ولم يسقه لأنه ليس على شرطه، والحديث ثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وبعض العلماء قال إنه متواتر، لكن التواتر فيه نظر، لكن الحديث لا شك أنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وله طرق كثيرة، بعضها حسن لذاته، بعضها فيه شيء من الضعف، فتزيد هذه الطرق قوة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وزاد الدارقطني رواه أهل السنن، وزاد الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة. وهذه الزيادة أيضا فيها كلام، وحسن الحافظ رحمه الله في الفتح، حسن في بلوغ المرام وفي التلخيص، ومعناها ظاهر لأن الحق للورثة، فإذا سمحوا فلا بأس، لكن بشرط أن يكون بطيب نفس، أوصى فيه أحد الأولاد صغير والأولاد البقية كبار أغنياء، وهذا الولد صغير فقير، فنص عليه، قال أوصي لولدي فلان بالربع أو الخمس زيادة على حقه من الميراث، نظرا لأنه صغير وإخوانه كبار وأغنياء. فمات الموصي ثم قيل للإخوة وبقية الورثة: أبوكم أوصى لأخيكم الصغير بكذا، توافقون؟ فإذا وافقوا ما في مانع، إذا سمحوا لأن الحق لهم، فإذا سمحوا ما في مانع، لكن لابد أن يكون السماح عن طيب نفس. أما إذا كان في إحراج وحياء وخجل وجمعوا مع الناس، بعض الناس قد يعني يتصرف هذه التصرفات من أجل أن يحرج الورثة، فيجمع الأقارب وكذا، ثم يخدع الورثة، يقول إذا اجتمعوا قال يا فلان والله فلان أبوكم أوصى لأخوه، إيش رأيكم تقرون وصية؟ فاستحيا الورثة أو بعضهم أن يعبأ، كأنه ما يحب أخيه، وكأنه ما يريد أن ينفعه وكذا، مع أنه غني وأخوه فقير. فإذا وافق بدون طيب نفس فإنها لا تحل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. حتى ذكر العلماء قالوا: لو قال لك شخص تفضل حرجا وحياء فلا يحل لك أن تدخل، ولا يحل لك أن تأكل من طعامه شيئا، لأنه محرج. بعض الناس مثلا تجد عنده شيء حسنا من ساعة أو قلم وكذا، تقول ما شاء الله ما أحسن هذه الساعة، ما أحسن هذا القلم، يقول تفضل جاك حرجا وحياء، فإذا علمت أنه استحيا فلا يحل لك.
باب الصدقة عند الموت. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
يعني معنى الحديث هذا أنه أن الصدقة حال الحياة والصحة أفضل من الوصية، لأن هذا يتصدق الآن وهو صحيح شحيح، يرجو الغنى ويأمل الغنى ويخشى الفقر، يعني يحب المال وهو في حال الصحة، فلا شك أن حبه للمال أشد، فإذا تصدق أخرج المال في حال الصحة هذا دليل واضح على محبته لله ورغبته في الأجر والثواب. أما الإنسان إذا تصدق بعد موته هذا ما يضره بشيء، لكن هذا صدقة من الله كما تقدم لزيادة الحسنات، وإلا قد يقال يعني أنه يمكن أنه ما له أجر، لأنه يعني ما له أي فضل في هذا الصدقة، لأن المال انتقل أصلا إلى غيره، لأن الوصية هي تبرع بالمال بعد الموت، ما تملك إلا بعد الموت. إذن إذا مات تنفذ الوصية، الموصى له لا يملك إلا بعد موت الموصي، ويقال بعد موت الموصي المال إيش انتقل إلى الورثة ملكه، لكن الله عز وجل تكرم وتصدق على هذا الشخص بثلث ماله كما مصدقة من الله جل وعلا، وإلا فالمال أصلا انتقل إلى الورثة. فهل يستوي مع الصدقة في حال الحياة؟ لا شك أنه لا يستوي، فهذا من أجل ألا يركن الإنسان إلى الوصية يقول الله الحمد لله أنا عندي ملايين وثلثي يجي مليون مليونين، وقد أوصيت بثلثي في مساجد وفي كذا وفي كذا، فيركن إلى هذه الصدقة ولا يتصدق في حال الحياة. لا، يقال له هذه وإن كانت صدقة لكن أجرها قليل، ولا تقارن بأجر الصدقة المنجزة في حال الحياة والصحة، حتى الإنسان لا يزهد بالصدقة ويركن إلى الوصية.
باب قول الله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أذينة رحمهم الله أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن رحمه الله: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحسن رحمهم الله: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ. وأوصى رافع بن خديج رضي الله عنه ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز. وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز. وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا يحل مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا ائتمن خان. وقال الله تعالى: إذا ائتمن خان. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف.
يعني هذا الباب معقود في حكم إقرار المريض بشيء من المال للوارث، هل يقبل أم لا؟ أما إذا أقر لأجنبي فإنه مقبول، إذا أقر بمال لأجنبي فإنه مقبول. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن إقراره إقرار المريض لأجنبي أنه مقبول، يعني هذا هو الأصل. إذا قال زيد يطلبني 10,000 هذا ما في مانع من قبوله، أقر على نفسه ولو كان مريضا لأجل، بالعكس المرض أدعى أن يقر لأنه يعني خاف وشعر بدنو الأجل، كان ينكر مثلا دينا لشخص من الناس فأقر به فليس بمتهم. إقراره لأجنبي هذا ما في إشكال، لكن الخلاف في إقراره لوارث. قال: والله ترى ابني فلان يطلبني 100,000 طيب هنا فيه يعني احتمال أنه أراد أن يبر ولده ذلك دون بقية الورثة فأقر له دينه كاذب ما يطلب شيء، لكن لو أوصى يعلم أنه لو أوصى له أن الوصية لن تنفذ فاحتال على ذلك وأوصى وأقر له بدين، فهل يقبل؟ لأن المؤلف يميل إلى القبول، أنه يقبل لأنه الأصل. استدل بأقوال السلف والآية أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى هذا، يؤدي الأمانة والميت يعني في يعني قريب من الموت ولقاء الله، فالغالب أنه يراجع نفسه ويقر لهذا وهذا حتى يتخلص من الحقوق، وأن الظن أكثر بالحديث. استدل بالحديث هذا لأنه القول بأنه متهم، القول بأنه متهم هذا إيش؟ ظن وليس يقينا، يمكن صادق، الأصل أنه صادق أنه أقر لولده لزوجته لفلان من الورثة، الأصل أنه صادق. أين الدليل على أنه يكذب وأنه يريد نفع هذا الوارث؟ فعلى كل حال مسألة فيها خلاف، والأقرب في هذا أنه يقال هذا يرجع إلى التهمة، فإن قويت لم يقبل الإقرار، وإن لم تقوى قبل. ما في دليل خاص في هذه المسألة، والعلماء مختلفون، فينظر إلى القرائن والأحوال. إذا كان هذا الرجل ثقة وأمين وصادق ولا يعرف عليه إلا الخير ولا يظن به أنه يحابي، فهذا يقبل ولو كان يعني تبرع لأحب الناس إليه، لأنه معروف هذا الشخص من العدالة والأمانة والديانة بمكان، فلا يظن به ذلك الظن، لأن هذا حرام من كبائر الذنوب، كونه يقر كاذبا هذا من كبائر الذنوب. فإذا كان الرجل ثقة قبل، أما إذا كان عملته ضعيفة والقرينة تدل على أنه يريد أن يحابي، له زوجة ثانية يحبها والزوجة الأخرى لا يحبها، وهذه الزوجة لها أولاد مثلا صغار وتلك الزوجة أولادها كبار، ومعروف في حياته أنه كان يميل إلى هذه الزوجة يفضلها على تلك، يفضل أولاده هؤلاء على أولئك، فهنا إذا أقر لامرأته التي يحبها أو لأحد أولادها دون الآخرين، هذا إيش؟ فيه مظنة واضحة، فيه تهمة واضحة، أراد أن ينفع هذه المرأة وأولادها دون أولئك، لأنه في حياته كان جائرا ويحيث مع هذه المرأة ويفضلها وأولادها. إذن الآن الرجل ديانته ضعيفة وحبه شديد لهؤلاء، وأقر بدين لا يعرف، ما كتب ولا على شهود ولا شيء، قال والله ولدي فلان يطلبني 100,000، منين 100 هذه؟ ما اشترى منه سيارة ولا اشترى أرضا ولا بينهم معاملة. فهذا معنى النظر في التهمة، تقوى وتضعف على حسب القرائن الأحوال، فإذا قويت التهمة فإن هذا الإقرار مردود، وإذا ضعفت التهمة بسبب أمانة الرجل أو بسبب أنه فيه معاملة بينه وبين ولده، معروف أنه كان يشتري منه كذا، ولده تاجر وهو يشتري منه كذا، فقال والله ترى اشتريت من ولدي السلعة الفلانية ولا سدت، إذن يطلبني كذا، الرجل يعني ما يعرف بالحيف وفي معاملة بينه وبين الولد هذا، هذه الآن قرينة على أنه صادق ولو كان الولد وارثا. هذا هو الراجح في هذه المسألة، أنه ينظر في القرائن، فإذا قويت التهمة لم يقبل، وإذا ضعفت الأصل القبول. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.